قليل
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة الجديدة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامج مساء ملون. وبالتأكيد مساء ملون بألوان الفرح والسعادة نتمناه لكم في هذا المساء مستمعينا الكرام، مساء مليء بالحظ الجميل إن شاء الله وكل شيء ترغب به في هذه الحياة. وتذكر دائما مستمعي الكريم أن توكل كل أمرك لله عز وجل وإرمي كل شيء وراء ظهرك وتذكر شغلة واحدة بس، إنه ربنا كبير وراح يجبر بخاطرك.
كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال.
ودائما خلي عندك خط أحمر خاص فيك، يعني مسافة أمان بين قوسين، ما تسمح لأي حد بتجاوز هذا الخط الأحمر، لأنك كل ما كبرت وصرت أنضج رح تكتشف أنه الراحة رح تكون في المسافات ورح تلاقي القريب منك كتير صار بعيد. أعطي فرص على قد طاقتك، ولكن في حال ما لقيت تقدير أو تغيير أرسم حدود وخلي كل واحد بيعرف قيمته الحقيقية في هاي الحياة. لا 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 أتقبلهم. ما تضغط على حالك عشان تكسب ناس بدهم يخسروك، خلي نفسك دائما عزيزة، ابعد لما تحس انه اللحظات صارت تقيلة ومرهقة عليك، ابعد لما تحس انه المكان مش مكانك وما بيناسبك وما بيليق فيك وما بيشبهك، اتذكر انت بتستحق الأفضل دائما. البلوك مش شرط يكون على مواقع التواصل، البلوك المفروض يكون من جواك، اصنع حاجز بينك وبين أي شيء بيؤذيك لأنه صحتك النفسية محسوبة عليك. اتذكر الانسحاب من حياة بعض الأشخاص لا يعني دائما الاستسلام، بل غالبا يعني أنك صمت طويلا من أجل شيء لا يستحق رمش العين. وانت انت مين؟ اكيد كل شخص بيعرف نفسه، بيكفي انه رب العالمين هو بيعرفك وانت بتعرف نفسك، وهذا الشيء بيكفيك في هذه الحياة. مستمعي الكريم، حلقة جديدة من مساء ملون نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة الأقصى وتردد 106.7 FM. نرحب بكل من يستمع لنا في هذه اللحظات وكل من يشاهدنا عبر البث المباشر عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى عبر الفيسبوك.
كنت لولي بجلوني ما ناويشي، ولا انت على ستري ما ناويشي. قلت لولي بجلوني ما ناويشي ولا
مساء ملون بكل ألوان الطاقة والعزيمة، وكونوا أنتم نسخة من حالكم مش من غيركم. وهذه الرسالة من سهى. يسعد مساك يا سهى، ويا رب يكون مساك مساء الفرح والسعادة والطاقة الإيجابية.
انت مين يا اللي انا مش عارفك؟ انت مين ده؟ انا شفت سلطة.
عديد المواضيع إن شاء الله سنكون معها على طاولة هذا المساء. يمكن الموضوع اللي رح نتحدث فيه موضوع نوعا ما حزين قليلا، لكن لابد من طرحه، خاصة وأننا هنا في قطاع غزة نعاني من أزمات متكررة ومن عدوان يتلوه عدوان حقيقة. وربما خلال العدوان الأخير لاحظنا وشاهدنا الفيديوهات عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد الفقد، كيف الأطفال الصغار بيشاهدوا هذه اللحظات. الله يسهل عليك يابا، ما تسبناش يابا. والكثير الكثير من هذه المقاطع التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد الفقد شيء بيترك داخل الإنسان يعني بصمة سيئة، حزن كبير جدا، لكن الأهم كيف نتعامل مع هذا الفقد، خاصة عند الأطفال. أطفالكم أنتم مستمعينا الكرام، يعني ممكن أي طفل في هذه الحياة وخاصة في الوسط الذي نعيش فيه هنا في قطاع غزة ممكن يفقد حد من أهله، من قرايبه، أبوه، أمه لا قدر الله. يعني كل شخص فينا معرض في هذه الحياة، ممكن يفقد شخص عزيز على قلبه وبيعاني بعد هذا الفقد، رح يترك أثر وبصمة في داخله. كيف الأهالي، كيف الناس اللي حواليه بدهم يتعاملوا معه، خاصة إنه بيحتاج إلى معاملة خاصة في أول أيام الفقد. مستمعينا الكرام، يمكن حسب عمر الشخص، حسب ارتباط الشخص بأبوه، بوالدته، يعني الأشخاص اللي حواليه، ممكن إنه يتجاوز صدمة هذا الفقد. يمكن الأطفال اللي أقل من عمر 7 سنوات ما بيفهموا شو يعني موت، وشو يعني مثلا أبوه استشهد، أمه رحلت عن هذه الحياة، بيكون تفكيره لسه قاصر. يمكن زي أفلام الكرتون تيم وجيري مثلا، يعني بنشوف في تيم وجيري بأنه مات ورجع صحي. فيمكن الأطفال في عمر 7 سنوات وأقل بيفكروا هذا التفكير البسيط البريء، أنه مثلا أبوه استشهد لكن رح يرجع بعد وقت. ويمكن أهالي كتير بيعززوا هاي الفكرة عند أبنائهم، أبنائهم بيصيروا يبكوا، بدي بابا، بدي ماما. فالأهل اللي حواليه بيحكي له ماشي نام، وبكرة الصبح مثلا بتلاقيه موجود عندك، رح يرجع عن قريب. يمكن هاي المفاهيم يعني بتعزز صدمة أكبر عند الطفل لما يكبر. اليوم رح نتحدث بتفصيل أكثر عن هذا الفقد وتأثيره على نفسية الأطفال، وكيف يتعاملوا الناس أو كيف نساعد الأطفال على التعامل مع ألم الفقد. ورح يكون معنا خلال هذه الحلقة الأستاذ إياد الشربج، الأخصائي النفسي والتربوي، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. وبالتأكيد سؤالنا لكم مستمعينا الكرام، كيف نساعد الأطفال على التعامل مع ألم الفقد؟ نستقبل مشاركاتكم على رقم 0599734424.
ناطركم لو غبتوا عني سنيني
ناطر على
ناطر على درب الفراق اللي بعينيها الدمع راق من شوقي وحنيني بستنى لو لحظة بأمل تتذكروا خيري وكل
أيضا. خلال هذه الحلقة إن شاء الله سنكون مع دكتور حازم برغوت خبير التغذية، رح نتحدث معه أيضا عن موضوع مهم جدا ويمكن بلامس شريحة كبيرة من الناس للأسف، يمكن بعد أي عدوان أو حتى في الوضع الطبيعي في ناس بتعاني من العصبية، القولون العصبي مستمعينا الكرام، اضطرابات الشخصية وغيرها الكثير من هذه الأمور. يعني شو الغذاء المناسب لمن يعاني من العصبية واضطرابات الشخصية، القولون العصبي خاصة اللي بتظهر في أوقات الأزمات التوتر الخوف، رح يحكي لنا عنها الدكتور حازم برغوت خلال هذه الحلقة إن شاء الله.
وانا شايفهم سوا حامل أشواق بإيديني يا ضي عيني
يا ضي عيني
ناطركم لو غبتوا عني كل سنيني
ناطر على
درب الفراق اللي بعينيها الدمع راق من شوقي وحنيني بستنى لو لحظة بأمل تتذكروا خيري وكل ما بينك وبين
والله فرقاكم ما مقلي
الآن. معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ إياد الشربجي الأخصائي التربوي والنفسي، نتحدث معه بتفصيل أكثر كيف يمكن أن نساعد الأطفال على التغلب على مشاعر ألم الفقد. أستاذ إياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يبارك فيك يا رب، وأكيد بنرحب فيك معنا في هذا المساء. يمكن أستاذ إياد موضوعنا لليوم موضوع مهم بلامس شريحة الأطفال وما يتطلب من الأهالي مراعاته أثناء يعني شعورهم في بهذا الشعور الصعب، شعور الفقد هو شعور بالتأكيد صعب على الكبير فما بالك بالصغير. خلينا في البداية أستاذ إياد نعرف، هل الطفل يعني حقيقة بيكون مدرك معنى الفقد والموت؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معروف في العادة أن الأطفال يعني مثل الكبار يعني بيتعرضوا لمواقف وتجارب حياتية بتكون مخيفة وخطيرة ومؤلمة. طبعا هذه التجارب المؤلمة غالبا بتتعلق بفقدان الأحبة والأقارب، وبالتأكيد طبعا هذه الخبرة بتكون قاسية جدا وخاصة للطفل. طبعا غالبا الأطفال يعني بيرتبط موضوع التأثر بمعيارين مهمين، ومن ضمنهم أولا هذا المعيار مسألة يعني إدراك ووعي الطفل لمعنى الفقدان، والأمر الثاني إنه الطفل يعني هل يستطيع إنه يمتلك المهارة إنه يعبر عن هذه المشاعر. لأن المشكلة إنه الأطفال يعني غالبا ما بيقدروا يعني يعبروا عن مشاعر الحزن نتيجة الفقدان بشكل كامل. المشكلة الثانية إنه الطفل يعني عادة ما بيمتلك يعني بسموها ما عندوش مهارات كافية بيستطيع من خلالها إنه يتكيف مع شعور الفقدان. يعني هو مش واعي كثير مثل الكبار لأنه يفهم إنه هذا أمر الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر وغيره، بالتالي يعني الأطفال بيختلفوا في ردة فعلهم يعني باختلاف الأمر كما ذكرنا. لكن الآن لو إحنا قسمنا هذا الأمر يعني حتى يوضح للأستاذ المستمعين، الآن مسألة الأطفال مثلا الرضع يعني حتى سن سنتين تقريبا يعني في العادة ما بيدركوا مفهوم الموت، لكن بيفهموا مفهوم الانفصال، بمعنى إنه مثلا لو غابت أم وعمه أو أبوه بيحزن على غيابهم، وممكن يظهر يعني هذا الحزن بشكل بكاء مستمر أو تغيرات في مثلا أكل الطفل أو نومه، لكن هو لا يدرك المعنى الحقيقي لمسألة الفقدان. الآن بنلاحظ الطفل مثلا في عمر يعني 3 إلى 6 سنوات تقريبا بيعتقدوا أنه الموت شيء مؤقت موجود، لكن يعني أحيانا بعض الأطفال بيشبه حالة الموت أو فقدان بالنوم، بمعنى أنه ممكن يفتقدوا لكن يتوقع أنه ممكن يرجع والده أو والدته أو الأشخاص اللي محيطين فيه مرة ثانية. وبالتالي بنلاحظ أن الأطفال في هذه الحالة بتصرف تصرف غريب أحيانا، مثلا بيشعروا بالذنب، أحيانا بيشعروا بالمسؤولية أن هم كانوا سبب في فقدان هؤلاء الأشخاص. عادة يعني حتى الأطفال بيشعروا أنه في خوف وقلق على مصيرهم نتيجة هذا الفقدان. لكن بتكون الأمور صراحة يعني واضحة بشكل أكبر في حالة يعني الطفل من سن تقريبا 6 سنوات إلى يعني 12 سنة، يعني بيصبح الطفل بيدرك هنا إنه الموت بلا رجعة. بيصير الطفل عادة بيسأل عن تفاصيل الموت، بيستفسر عن.
طب يجب أن نجيبهم على كل الأسئلة أستاذ إياد، أم إنه هذه الإجابات ممكن إنها تعكس على نفسيته؟
نعم، وبالتأكيد مسألة الإجابة على تساؤلات الطفل تختلف يعني حسب المرحلة العمرية، لكن يعني إجمالا الأصل في موضوع الإجابة على أساس الطفل أن تتناسب مع عقلية الطفل. نحاول يعني قدر الإمكان نمتنع عن الإجابات المبهمة أو الإجابات تستخدم عبارات مجازية، مثلا إنه بابا راح ينام أو بابا راح السماء أو صار جمع أو صار سحابة، لأنه الأطفال اللي يقال لهم هذه العبارات عادة بيصيروا باستمرار يصير السماء، بيصير يفكر في النجوم، بيطلع في القمر، لأنه ما وجد إجابة حقيقية. وبالتالي المهم أن نحن نعطيهم إجابات شافية، إحنا نتكلم في هذا الجانب طبعا بشكل يعني واضح. لكن مهم جدا في هذه الحالة أنه الأهل يشرحوا للطفل مفهوم الموت ببساطة، أنه توقف القلب عند الشخص اللي فقدناه، وبالتالي توقف في عمل الجسد، وبالتالي هو لن أصبح غير موجود معنا. لكن بطريقة مبسطة يعني من خلالها يستطيع الطفل يستوعب هذا الفقدان.
نعم. طيب أستاذ إياد، يعني قبل أن أكمل معك أنوه لي السادة المستمعين بأنه قد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة. أتابع معك أستاذ إياد، يعني الفقد يعني كما تحدثت يختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى، طبيعة التعاطي مع الفقد، يعني الطفل المدرك غير عن الطفل الغير مدرك، وبالتالي ممكن تظهر أعراض على الطفل المدرك. أبرز هذه الأعراض التي تظهر على الطفل نتيجة هذا الفقد؟
نعم، يعني هو غالبا يعني استجابة الطفل لصدمة الفقدان بتكون مباشرة. بنلاحظ انه الطفل يعني بيصبح اكثر عرضة للمشاكل، وخاصة فيما يتعلق بمشاكل النوم والكوابيس. احيانا الطفل بيجد صعوبة في الدخول في النوم، او اذا صح من النوم يعني صار يرجع مرة ثانية، بيشكو استمرار من احلام وكوابيس مزعجة. وعادة هذه الاحلام والكوابيس ترتبط بالحدث اللي مر فيه الطفل، يعني لحظة فقدان والده او والدته او الاشخاص المقربين. الآن المشكلة أن الأعراض قد تستمر لأيام أو أسابيع. طبعاً من ضمن الأعراض ممكن لاحظ شيء أصبح عند الطفل يعني أكرمكم الله التبول الإعراضي، مط الإصبع من الأظافر. ممكن بلاحظ أنه الطفل حتى تبقى صورة الحدث المؤلم عالقة في ذهن الطفل باستمرار. بعض الأطفال يتجنب ذكر أو الحديث في هذا الجانب إطلاقاً، حتى ما بيحب الآخرين يتحدث في هذا الجانب لأنه بتشكل له صدمة.
هل هذا مؤلمة. صحيح؟ تجنب الحديث عن الشخص المفقود؟
والله هو الأصل في هذه الحالة، يعني كان في بعض القناعات الخاطئة عند البعض أنه ما تتكلموا أمام الشخص أو ما تفتحوا الموضوع حتى ما نفتح مواجهة. هو الأفضل في هذه الحالة من منطلق نفسي أنه نتيح المجال للشخص سواء كان طفل أو كبير يتحدث عن التجربة المريرة أو الحدث المؤلم، حتى من ضمن جلسات العلاج النفسي أو التدخل النفسي مع الحالات سواء أطفال أو كبار. الأصل أن يترك لهم مجال الحديث، وبالتأكيد الموضوع مؤلم ومؤذي وصعب، وبنلاحظه حين يصير مع يعني شوية مشاعر وممكن بكاء، لأنه الموضوع بالتأكيد مؤذي ومؤلم. لكن الآن التفريغ مباشرة بعد الحدث والحديث هذا الموضوع فرصة مهمة جدا للتحرر من الطاقة السلبية والشحنات الموجودة في الداخل. يعني نحن مقارنة بين مثلا أم فقدت ابنها وبكت وظهرت عليها الحزن والألم، وأم أخرى ما بكت وظلت صابرة، الخطورة في الأم الثانية لأنه كبت المشاعر، لأن موقف محزن جدا طبيعي الإنسان في هذه الحرية يتألم ويبكي وتظهر المشاعر الحزن والتأثر. لأن عدم بكاءها وكبت المشاعر يعني سنجد وكثير حالات يعني وجدناها في هذا الجانب، أن الأشخاص اللي كبتوا مشاعرهم بشكل كبير وما بكوا في هذه الحالة، لاحظنا بعد فترة أنه أصبح عنده كثير من الأعراض المشاكل النفسية، وخاصة المتعلقة بالجانب الجسمي كإصابة بالجلطات ربنا يعافيكم جميعا، أو ضغط الدم او السكر
وربما يحتاج وقت اطول للتعافي بعد ذلك.
لا بالتاكيد المشكله انه يعني بيصبح انفجار الشيء المؤلم في الداخل على شكل امراض جسميه او مشاكل نفسيه فيما بعد، وبالتالي التفريغ مهم جدا سواء كان للاطفال او للكبار. طبعا من الاعراض اللي احنا حتى نكمل هذا الجانب، غالبا الاطفال بيميل للعزله والانقطاع، يعني نجد طفل ممكن يلجا الى اماكن مغلقه معتمه بيجلس لوحده. ربما في جانب اخر بعض الاطفال بيلجأوا الى تمزيق الالعاب وتكسيرها وتخريبها، بيتفرجوا على الاشخاص المحيطين. ممكن الاطفال يعني لاحظوا بشكل واضح انه بيفقدوا الشهيه للطعام، بيفقدوا الشهيه والرغبه في التعامل مع الاطفال الاخرين ومشاركتهم. بعضهم يعني ربما تستمر هذه الاعراض لمده عده اسابيع، وهذا يعني يسمى اضطرار ما بعد الصدمه، وبالتالي يحتاج الى طبعا تدخل نفسي مشير مختصين.
نعم. طيب أستاذ إياد، في هذا الفقد يعني كما تعلم الوضع هنا في غزة غير مستقر، وربما في كل لحظة نستطيع أو يمكن أن نفقد أحد، أو أحد الأطفال ممكن أنه يفقد والده يفقد والدته، ناهيك أيضا عن الموت الذي ربما يحصد أرواح من نحب. في مثل هذا الظرف يعني هل أنت مع أن الطفل يقوم بإلقاء نظرة الوداع على والده؟ هل هذا الأمر مثلا يخفف من وطأة الصدمة عليه؟ يحضر مثلا مراسم الجنازة والتشييع وما إلى ذلك، أم أنه سيؤثر بالسلب عليه؟
نعم، هو يعني حقيقة في هذا الجانب في آراء مختلفة، البعض يشجع على أن الطفل يشارك في هذه المراسم، وحتى يعني يرى حقيقة الفقدان وأنه هذا الغياب حيكون إلى الأبد، والبعض الآخر يرى أن هذه المشاعر ربما تبقى عارفة في وتؤلم. ولكن إذا كانت المشاعر المشاركة يعني فيها يعني مشاعر حزن بسيطة لا مانع من ذلك، ولكن إذا كان الأمر مصاحب أحيانا صراخ ومزجة يعني أحيانا بصير بعض المخالفات والأشياء اللي أحيانا مؤذية نتيجة طبعا الحزن الشديد، هذه الأصل الطفل ما يشاهدها لأنه يعني بالتأكيد وقعها نفسي حيكون أكبر. لكن يعني الطفل اللي طلع على الحدث أو شاهد مثلا أو نظرة الوداع على الشخص اللي فقده يعني مهمة في هذا الجانب.
نعم. طيب الآن الأطفال اللي فقدوا أحد من أقاربهم ربما يعانوا من يعني فقدان الأمان في لحظة من اللحظات، كيف إحنا بدنا نساعدهم، نساعد هؤلاء الأطفال في التعامل مع ألم الفقد، خاصة إنهم في مرحلة عمرية فعلا بيحتاجوا فيها لسند لقوة لأمان وطمأنينة؟
نعم، يعني ضروري حقيقة في هذا الجانب بشكل واضح إنه نساعد الأطفال انهم يعبروا عما بداخلهم من حزن وقلق. الان عاده الكبار بيكون تعبيرهم عن مشاعر الحزن واضحه، لكن ربما الاطفال بالنسبه منهم يعني هو في داخل مشاعر حزن لكن لا يستطيع تعبير عنها، وبالتالي بعض منهم غير مدرك للواقع حدث الفقدان. وبالتالي نستمع للاطفال، نترك المجال يتحدثوا عن الحدث المؤلم، نخليه يتكلم عن تفاصيل الحدث اللي شاهده، عن شعور هذه اللحظه، وهذا كما ذكرنا من باب يعني التفريغ الانفعالي. لكن مهم جدا في هذا الجانب يعني مثلا في تعويض الطفل، يعني احيانا فقدان الطفل لوالده او والدته اللي كان بالنسبه له مصدر الامان ومصدر الحنان والعطف، لان غياب المفاجاه هذا مشكل للطفل. لانه غالبا يعني بعض الاطفال او يكونوا متعلقين الى حد كبير في احد والديه او كلاهما، وبالتالي الفقدان مباشر بشكل صدمه. فضروري في هذه الفتره نحاول نعرف الطفل عن الفقد من خلال زياده الاهتمام، يعني نحاول نركز على انه المشاركة أكثر مع الطفل، الوقوف بجنبه باستمرار، الشغال وقته باستمرار من خلال الألعاب والأنشطة. يعني بالتأكيد أجواء الحزن مش مجال لهذا الأمر، لكن نحاول من خلال أشخاص محيطين، عماته وخالاته وأقاربه، الأشخاص اللي ممكن يعني يكون وضعه النفسي أهدى إلى حد ما، وبالتالي يتعاونوا مع الأطفال من باب الشغال وقتهم، محاولة البقاء معهم لفترة أطول. مهم نحن ندمجهم بشكل أوسع في علاقاتهم مع الآخرين، حتى نساعدهم يعني بشكل أو آخر على أنهم يتأقلموا مع الوضع الجديد. لكن في قدر ما إن لو استمرت الأعراض اللي احنا ذكرناها لفترة طويلة ما بعد مثلا 3 أسابيع أو 4 أسابيع، الأصل أن الطفل يحتاج لحل تدخل نفسي من خلال مختصين. يعني ممكن نوجه الطفل أو مثل الأمهات يصطحب الأطفال إلى مراكز الرعاية النفسية أو الخدمات النفسية منتشرة على مستوى قطاع غزة في هذا الجانب، ممكن من خلال المدارس المرشدين أو المرشدات أو مراكز الصحة النفسية، برنامج غزة الصحة النفسية وغيرها من العيادات اللي ممكن تساهم بشكل واضح في على الأقل تقديم بعض النصائح والتوجيهات في التعامل مع هذا الأمر، وخاصة مع بعض الحالات يعني لا يستطيع الأمهات تقديم الدعم النفسي اللازم أو في بعض الإجراءات أو الخطوات العلاجية يعني تحتاج إلى متخصصين، يعني لا يستطيع الأهل القيام بها.
نعم. طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ إياد، يعني هذا السؤال وصلني، يقول يمكن يكون تأثير الفقدان مش لما يكون الطفل صغير، في حالات بعد ما بتكبر بيصير عندها عنف بشكل غير طبيعي وما بيثقوا بأي شخص في هذه الحياة، هؤلاء الأشخاص كيف ممكن نساعدهم أو كيف ممكن يكون علاجهم؟ يعني صراحة أستاذ إياد في كتير من الأطفال يمكن ما بيفرغوا كما ذكرت، وبعد ذلك يعني لما يكبروا بيصير عندهم عنف، ما بيثقوا بأي حد، يعني ربما يكونوا غير طبيعيين. في مثل هذه الحالة هل تنصح باللجوء إلى طبيب نفسي؟
نعم، هو الأصل يعني أحيانا اهتمام الأشخاص المحيطين بالطفل نتيجة الفقدان بيكون اهتمام عكسي، بمعنى من باب حرصهم على الطفل أحيانا يغبطوا عليه اهتمام ورعاية بشكل مبالغ فيه، وأحيانا تصل لحد الدلال الزائد وحماية الكبيرة للطفل، وهذا يعني في جانب يمكن يعني الطفل يستمتع في هذا الجانب، ولكن المشكلة في آثار خطيرة فيما بعد، يعني يصبح الطفل عديم المسؤولية في المستقبل، متمرد على الآخرين، لأنه ما وجد يعني بعض التجارب اللي فيها ضبط وحزم في الطفولة، وبالتالي يصبح متمرد في المرحلة في مرحلة الكبار. الآن أحيانا المسألة تصبح بشكل عكسي، بمعنى أن بعض الأطفال بعض الأمهات أو الآباء من باب حرص على الطفل يعني يزيدوا اهتمام بالطفل، وربما يستعملوا القسوة والحزم التعامل مع الطفل من باب الحرص والخوف عليهم. طبعا بالتأكيد الأم من باب تعويض الأب تسعى جاهدة لإرضاء الطفل وإشباع حاجاته، لكن تستخدم أساليب ربما غير صحيحة بغير قصد من خلال يعني التشديد على الطفل والرقابة الشديدة والاهتمام المبالغ فيه والشدة وغيرها من الأساليب يعني القاسية، وبالتالي تصبح شخصية الطفل يعني عنيفة وقاسية، وهذا بنلاحظه يعني فيما بعد في حالة الكبر، أن الطفل إما يصبح عديم مسؤولية وضعيف في الشخصية وتكون شخصيته ضعيفة مهزوزة وركيكة وغير سوية، أو أن تكون شخصيته يعني عنيفة وقاسية ومتمردة. وبالتالي الأصل في هذا الجانب نحاول أن نعوض الطفل، ولكن يعني ما نبالغ سواء بشكل سلبي أو إيجابي في هذا الجانب، بمعنى الاعتدال في الاهتمام وتوفير الأمان وتوفير الرعاية الحقيقية، محاولة يعني طمأنة الطفل التعويض، ولكن عدم الدخول في مخالفات تربوية من باب الطفل، يعني مش لأن الطفل فقد والده أو والدته نحاول نتنازل في جانب
نتنازل في جانب، ربما عدد كبير من الناس بتنازل عن بعض المبادئ في التربية، وممكن هذا الشيء خاطئ في هذا الموضوع. خاصة
الأمهات إنه ابنها بتقول لأنهم أيتام، فالأيتام لازم ما نحرمهم من أي شيء، بالتالي ممكن يعطيهم الأجهزة اللوحية بشكل مبالغ في مصروف كبير، يعني من باب طبعا التعويض، ولكن للأسف إنه هذه الأساليب يعني تلحق ضرر بالغ في الطفل، وخاصة فيما بعد إنه بالتأكيد عندما يخوض الطفل في معترك الحياة ومشاكلها وأزماتها، ربما ينصدم الواقع يختلف عن الواقع اللي تعوضه في مرحلة الطفولة، وخاصة كان يتيم في مصدر للرعاية، لكن فيما بعد ربما تختلف عليه أحوال الحياة وبالتالي ينصدم في الواقع. يعني بالتالي الأمر مطلوب منه الاعتدال وعدم تحكيم الأهواء والرغبات الشخصية، يعني مثلا العاطفة في موضوع الشفقة على الطفل مطلوبة، ولكن لا تصل إلى حد التهاون أو يعني إيقاع الطفل في كثير من المشكلات.
نعم. أشكرك جزيلا الأخصائي التربوي والنفسي الأستاذ إياد الشربجي، كنت معنا والحديث عن كيف يمكن أن نساعد الأطفال في تجاوز مرحلة فقدان أحد من والديه والتعامل مع ألم الفقد في حياته. طيب مستمعينا الكرام، في هذا الموضوع وصلتنا العديد من المشاركات، أحاول قراءة بعضها. أم سليم حلس تقول نزرع فيهم العزيمة والصبر لمواصلة مشوار حياتهم، وأن الدنيا دار مؤقتة واللقاء عند الله، فمن صبر لهم الجزاء ورفعة الدرجات في جناته.
شفتي قلبي دمع، لا 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 لا, لا. وش فيه
عظيم الشوق.
وسهى تقول يسعد أوقاتك، مش ضروري نكذب على الطفل اللي فقد أهله إنهم راجعين، لأنه بعد ما يكبر حيكتشف الكذبة. نتعامل معه بالتدريج، بنفهمه وبنفهمه. أنا بعتقد أطفال غزة واعيين من هم صغار، مش بالضرورة والله يا سهى، يعني فعلا في أطفال بيكونوا واعيين، لكن ألم الفقد صعب. يعني تخيل شخص كبير إنه يفقد أبوه أو أمه، فما بالك بطفل صغير اللي بيعتبر مثلا أبوه أمه كل شيء في هذه الحياة. ويمكن شاهدنا بعض المقاطع عبر السوشيال ميديا كيف إنه أطفال حتى هم مدركين واعيين ما كان الفقد هين وسهل عليهم صراحة، وهم في الجنازة بينادوا على أبائهم، بينادوا على أحبابهم اللي رحلوا هم بيبكوا. فهذا الشعور شعور صعب حقيقة، يعني نسأل الله أن لا يعني يذيقه لأي أحد فينا إن شاء الله. لكن هذه سنة الحياة، إنه هذا الطفل يشعر بهذا الفقد في هذه المرحلة من حياته، علها حكمة من الله عز وجل. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله. الفقد إذا كان من الدرجة الأولى للإنسان، في حالة إذا كان الإنسان واعيا ويعرف ما يدور حوله، يبقى أمر صعب ولن يتجاوز بكل سهولة. أما إذا كانوا أطفال في المراحل الأولى، مع مرور الوقت قد ينسون إذا كان لهم أم حنون أو جدة، فهؤلاء مصدر الحنان الأول للطفل، وقد يساعدونه على الخروج من هذه الأزمة. اليتم الحقيقي هو فقدان الأم، هنا يكمن الحزن الحقيقي. لكن أصعب الفقد في هذه الحياة هو فقدان الإبن. أنا فقدت الأب والأم في سن لا يتجاوز 16، أما باقي إخوتي لم يتذكروا والديهم أبدا، فالحزن عندهم قليل. وبعدها فقدت الإبن والزوج، لكن دائما الحمد لله على كل شيء. كلنا أمانة عند رب العالمين، ليش نزعل لما ربنا ياخذ هذه الأمانة؟ صراحة الله يكون بالعون، يعني مصيبة كبيرة الأب والأم وبعدها الإبن والزوج، الله يكون بالعون. وتكمل أو يكمل في رسالة، أنا أشرفت على تربية أخوتي بعد رحيل الوالدين، لكنهم كبروا وتعلموا وتوظفوا وحياتهم طبيعية جدا.
رجع محبوب الغالي، انت تقدر عيني تنام حقك يا رب الأنا، وبجاهلنا بالعدنا. رجع محبوب الغالي، انت تقدر عيني.
طيب أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، ونسأل الله أن لا يختبرنا في فقد أي أحد عزيز على قلوبنا، وكلنا عزيزين على بعض، وبالتالي يمكن مطلوب منا أنه نصبر في هذه الحياة على كل ما نتعرض له وكل ما كتبه الله لنا، وإن شاء الله كل شيء بيكتبه إلنا في خير، ودائما أن نصبر، ولنا جزاء الصابرين بإذنه تعالى. أكمل معكم فقراتنا في هذا المساء مع دكتور حازم برغوت خبير التغذية. يمكن كتير ناس بتتوتر وقولونها العصبي بتوتر عند الحدوث، مثلا أي تصعيد أي عدوان أي خبر ممكن أنه يوتر على طول، القولون العصبي يعني بيشتغل بيعكر مزاج الشخص، كذلك العصبية مستمعينا الكرام، وكذلك اضطرابات الشخصية. شو الأغذية المناسبة لكل هذه الأجواء وكل هذه التوترات التي ممكن أن تحصل؟ سيخبرنا الدكتور حازم برغوت عنها وهو معي الآن. دكتور حازم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
الله يعافيك. الله يعافيك يا رب، وأكيد بنرحب فيك معنا في هذا المساء. يعني دكتور حازم، العصبية اضطرابات الشخصية، يمكن كتير من الناس بتعاني من هذه المشكلة، لكن دائما ما نقول إنه كل مشكلة إلها حل، وبالتالي هناك بعض الأغذية يمكن أن تخفف من هذه المشاكل وهذه الاضطرابات، نتحدث عنها اليوم، وربما عدد كبير من الناس بيسمعنا وفعلا بيعاني من هذه المشكلة.
نعم، طبعا بالنسبة للأغذية زي ما تفضلتي، اللي هي ممكن ترفع الإحساس بالسعادة أو تهدي الإنسان يعني شوية، خاصة إنه إحنا زي ما تفضلتي بنعيش في أجواء شوية مختلفة عن العالم كله. في بدنا نحكي في المقدمة عن إنه في عندنا مستقبل في الدماغ اسمه النمضة. هذا النمضة هو عبارة عن بسموه اكزايتاتوري ريسبتور أو مستقبل بيخلي الإنسان دائما عصبي أو بيخلي الإنسان دائما ستريس. وحتى وجدوا إنه هذا المستقبل أيضا مرتبط بكثير مشاكل نفسية كمان، يعني ممكن يحكوا عن الانفصام، ممكن يحكوا عن سماع أصوات غير موجودة، بالإضافة للعصبية الشديدة اللي إحنا حكينا عنها في البداية. فإحنا كل ما فعلنا هذا المستقبل، ما نشرح في البداية بس شيء بسيط وبعدين نحكي على الأدوية. كل ما فعلنا هذا المستقبل في الدماغ، هو ربنا خالقه موجود لأنه بيطلع في أوقات معينة، كل ما كان تفعيله أكثر بزيادة الجلوتاميت والأسبارتيت، هذول أنواع من النواقل العصبية بتعمل لي زيادة تحفيز للدماغ وبتخليني أتحرك كثير، بتخلي عصبيتي زايدة، بتخلي حتى إنه أنا أشوف هلاوس وممكن أشوف بسموها الديليوجن أو الأوهام. وبالتالي الإنسان بيجي بيقول لك والله أنا يعني مثلا أنا حكيت مع الفضائيين في المريخ، أو حكيت مع هو بيتهيأ له. وبالتالي في عندنا مشكلة في بيكون في هذا المستقبل، إحنا بدنا نحاول نعمل له تطبيق أو بدنا نقلل الفعالية تبعته كمان حتى نشعر أيضا بالهدوء ونشعر بالسكينة. وجدوا إنه المغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم بيعمل على غلق هذا المستقبل، وبالتالي الفعالية تبعته ما بتكون كثير قوية. وجدوا أيضا إنه المغنيسيوم ممكن يعبر غشاء الدماغ، يعني برضو ربنا أحاط الدماغ بحاجة بسموها بلاد برين بارير، وهذه موجودة في الطب، إنه مش أي دواء أنت بتعطيه أو أي غذاء أنت بتعطيه هو بيخترق أو قادر على اختراق اللي هو الدماغ او يدخل الدماغ، ولكن وجدوا ان المغنيسيوم قادر جدا انه يدخل الدماغ ويفكر هذه الريسبتورات او هذه المستقبلات اللي حكينا مسؤوله عن كل الكلام اللي قبل شوي. موجود المغنيسيوم بشكل اساسي في اللوز بكميات جدا محترمه، حتى اللوز موجود في ماده يسموها اليوتين، وايضا موجود في ماده اسمها بيتا كاروتين، وكل هي تعمل تحفيز للدماغ من الناحيه الايجابيه انه يكون هادي ومتزن. وبالتالي الناس حتى غير العصبيين، الناس اللي ممكن يدخلوا مقابلات شخصية ويكونوا متوترين أو أعصابهم ترجف شوية، أو يقول لك أنا بأشعر بتعرق الجسد للتريمور، هذه الرشفة المغنيسيوم جدا ممتاز لأنه بيحتوي، اللوز جدا ممتاز لأنه بيحتوي على مغنيسيوم، بيحتوي على اليوتين. فبالتالي كبسة صغيرة من يعني بين إيديك، يعني لو عقد 10 حبات لو كل يومين أنت تأخذ كفايتك من المغنيسيوم بشكل جدا ممتاز. اللي بعديها ايضا مغنيسيوم موجود في الكاجو ولكن بكميه اقل، اللوز كميه جدا كبيره، ايضا موجود في الكاكاو او في الشوكولاته بس تكون فوق 60 أو 70% كاكاو، لانه يعني اللي موجود في السوق هو معظمه 10-20% والباقي كله هي سكريات او بسكوتات. لا، احنا بنحكي عن 60-70% اللي بنسميها المره، ولكن تكون 60-70% مكتوب على الورقه تبعتها انه هذه 60-70% كاكاو، ايضا كميه بمقدار 4 أصابع لو كل يومين او 3 جدا مناسبه انها تمد الجسم بالمغنيسيوم اللي بيعمل على تهدئه الاعصاب. خلينا نيجي على الاطار الاخر كمان غير المغنيسيوم، ايضا ممكن يهدي الاعصاب ويشعرنا ايضا بالراحه والسكينه. وجد موجود انه الاوميجا 3 ايضا عباره عن ربط عصبي في الدماغ، الناس العصبيين بشكل كبير وبينفعلوا لاي درجه هم وجدوا انه عندهم الاوميجا 3 في دماغهم جدا قليل، وخاصه الاي دي اي والدي اتش اي وهدول كلهم موجودين في الاسماك. فاحنا دائما بنقول لو مره واحده في الاسبوع سمك ممكن تكون كافيه جدا انه ياخذ كميه الاوميجا 3 اللي هي موجوده في هذه الانواع. طبعا الاوميجا 3 حكينا في حلقات كثير مطوله عن انواعه، لانه في انواع نباتيه وفي انواع حيوانيه. الانواع الحيوانيه هي اللي موجوده في ادمغه البشر اللي احنا حكينا عنها الاي دي اي والدي اتش اي، هذه موجوده في الاسماك بشكل اساسي، وخاصة الأسماك الزيتية زي السردين والتونة وأيضا السلمون، ولو أنه مش موجود عندنا في بلادنا، ولكن حتى لو علبة التونة كمان أيضا لو كل أسبوع ممكن تكون كافية. ما بدنا نشبع تونة، إحنا لو حتى كميات بسيطة لو 50 جرام أخذنا من هذه التونة بتعمل على تشكيل النواقل العصبية السيروتونين والدوبامين، وأيضا ممكن تعمل توازن بينهم، وبالتالي بتزيل الرجفان اللي بيصير عند التوتر، وبتزيل أيضا العصبية الشديدة اللي ممكن ايضا تلاحق كثير من الناس. طبعا في موجود الاوميجا 3 موجود في منتجات نباتيه ايضا زي بذور الكتان، ولكن للاسف هذه كلها غير ممتصه، والجسم تقريبا بيحول من 10-20% الى دي اتش اي او اي دي اي اللي هي بتعبر على الدماغ وبتكون بتشكل جزء كبير من الدماغ. ولكن زي ما حكينا انه زيت السمك اللي موجود في الاسماك الكبيره سواء كانت التونه او السالمون او حتى كمان برضه اللي موجود في السردين الصغير، حتى البذره هذه الصغيره اللي بتطلع عندنا في بحر غزه جدا مفيده، لو اكلنا منها مره في الاسبوع جدا كافيه ان هي تعطيني تهدئه وتهدي اعصابي. الناس اللي ما بتشد السمك ممكن ياخذ حبوب اوميجا 3 1000 ملي جرام موجوده هي في الصيدليات، وهذه بتكون كافيه ايضا لو اخذ يوم او يوم لا، مفيده لعمليه تهدئه الاعصاب حتى للاطفال اللي عندهم فرط الحلق الحركه مع عدم التركيز، لانه هي زي ما قلنا بتهدئ الموجات العصبيه وبالتالي بتقلل الحركه سواء عند الكبار او الصغار. والان احنا جايه عندنا مدارس كمان الاوميجا 3 للاطفال جدا مهمه، لو يوم اه يوم لا، لو لاحظتي انه ابنك حركته كثيره وما بينتبه في الصف، فالاوميجا 3 ممكن تهدي اعصابه وايضا تعطيه تشبيك عصبي جدا محترم في الدماغ وممكن يركز معاه بشكل كبير. خلينا نحكي على النقيض تماما، الشغلات اللي بتزيد العصبيه واللي بتخلي الانسان متوتر على طول واعصابه منفعله على طول، على راس الهرم اللي هو النيكوتين او الدخان. الدخان على طول هو بيشغل الاسكالكولين، بيشغل الاشي اللي هو حكينا عنه اللمبه اللي هو الريسبتور اللي قلنا عنه، بيخلي الواحد جدا عصبي او بيخلي الواحد منفعل، بيخلي الواحد يسهر كثير، وبالتالي النيكوتين بدنا نحاول نبعد عنه. يلي في المرتبه الثانيه القهوه لما تزيد عن تقريبا 200 ملي او 150 ملي، فما بلاش تزيد عن ال 200 ملي او 150 ملي، جدا ممتازه لما تكون 150 وجدوا انها بالعكس بتعمل زياده في التشبيك العصبي وبتخلي الواحد يركز اكثر، ولكن لما تزيد عن هذا الفنجان ممكن تزود عندي عمليه الاكسجريتد اللي هو زياده العصبيه او زياده الانفعال والتعرق والتريمور اللي هو الرجفان. بنلاحظ الناس اللي بتشرب قهوه كثير بصير عندهم رجفان، وحتى لو تاخرت عنهم وجبه القهوه بصير جسمه يرجف لانه محتاج كميه اكبر. ايضا الشغلات اللي فيها سكريات وهذه دمار كبير لانها بتكسر او بتعيق من امتصاص الفيتامينات اللي بتعمل على زياده ابقاء الدماغ انه في حاله هدوء، زي فيتامين اي وفيتامين سي وجدوا انه هذه ايضا بتقلل السكريات، بتقلل من امتصاص هذه الفيتامينات وتعيق امتصاصها، وهذا بيعمل مشاكل للدماغ وبيزود بالتالي اللي هو النمضه هذا اللي هو الريسبتور اللي المستقبل اللي موجود في الدماغ اللي بيعمل على زياده الحركه وزياده التوتر، وبالتالي تقليل السكريات مهم جدا في عمليه ان انا احافظ على هدوء عصبي وانه اعصابي تكون متزنه دائما.
يعني صراحة أجملت كل ما يتعلق في هذا الموضوع دكتور حازم برغوت، أشكرك جزيلا أخصائي التغذية العلاجية، كنت معنا والحديث عن الأغذية المناسبة لمن يعاني من العصبية وكذلك اضطرابات الشخصية. شكرا لك. طيب مستمعينا الكرام، يعني بهذا الموضوع نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكل من استمع لنا في هذه الحلقة ولكل من شاركنا برسائله كذلك وتفاعل معنا. إن شاء الله حلقة جديدة نطل بها عليكم يوم الأربعاء بإذنه تعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لطاقم العمل اللي رافقني خلال هذه الحلقة، من التنفيذ والإخراج كان معكم الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الهندسة الإذاعية كان معكم الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. نلقاكم في حلقة جديدة بإذنه تعالى خلال الأسبوع القادم، إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.